الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف يا إخوان ونسعد وإياكم باستضافة شيخنا والدنا أبي عبد الله الزرقنيقرة حفظه الله عز وجل ورعاه وأمد في عمره على طاعته وألبسه لباس الصحة والعافية، وشرف سماعنا وأذاننا وإياكم من محاضرة قيمة من جنس محاضراته النافعة والهادفة بعنوان الشباب والفتن. أسأل الله عز وجل أن يوفقه فيها لكل خير وللسداد، أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. فكلمة لشيخنا مشكورا منا ومأجورا من الله عز وجل بإذن الله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذه المدينة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. ومن أعظم الخير أن نجتمع على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن نجتمع نذكر الله جل وعلا، نتذاكر فيما ينفعنا عند ربنا جل وعلا. والموضوع متعلق بالشباب، وما أدراك ما الشباب؟ هذا الموضوع أو موضوع الشباب دائما وأبدا نقول أنه محور اهتمام المصلحين والمفسدين. المصلحون يسعون لأخذ أيدي الشباب لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لما فيه مرضاة ربهم تبارك وتعالى، ليجعلوا من هؤلاء الشباب رجال الأمة الصالحين المصلحين الذين بهم تصلح هذه الأمة، لأن صلاح الأمة في صلاح أهلها. ولا شك ولا ريب أن أغلب السكان هم من الشباب، هم من الشباب الذين هم مرحلة بين الطفولة والكهولة، وهي أفضل مراحل العمر وأقوى مراحل العمر. هذه المرحلة إذا نشأ فيها الشاب على مرضات الله جل وعلا وعبادته وطاعته كان من أفضل الناس عند الله، وكان واحدا من أولئك السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، قال الإمام العادل أولهم، ثم شاب نشأ في عبادة الله أو شاب نشأ في عبادة ربه بعد الإمام العادل مباشرة، لأن الشباب دواعي الفتنة قوية عليه، لأن شهوته قوية ولأن نشاطه قوي يوافق هذا الميل ويوافق هذه الشهوة التي في النفوس. ولكن الشاب التقي الذي ينشأ يترعرع على هذه العبادة، على حبها وعلى المحافظة عليها حتى تصبح هي حياته وتصبح أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من مأكله ومشربه، بل حتى من النفس الذي يتنفسه. إذا بلغ هذه الدرجة، بلغ هذه الدرجة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضل صاحبها أنه يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، حتى من الناس من يعذب بعرقه، منهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق لجاما، عذاب عظيم. هذه الشمس التي على بعدها الهائل عنا نعاني من شدة حرها، فكيف إذا دنت من رؤوس الخلائق في هذا اليوم العصيب؟ لا يؤمن إلا من أمنه الله، ولا ينجو من حرها ومن عذابها إلا من أنجاه الله. من هؤلاء الذين يكونون تحت ظل عرش الرحمن، لا يلفحهم حر هذه الشمس، ولا يتعذبون بها جزاء وفاقا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. خوف الله جل وعلا، تقوى الله تبارك وتعالى، هي التي تجعل من هؤلاء بهذه الصفات، تجعل من الإمام الحاكم السلطان الملك عادلا في رعيته، بيده زمام الحكم يتصرف فيها كيفما يشاء. ولكن لما كان يخاف الله تبارك وتعالى لا يحكم إلا بالعدل، لأن الذي يصلح الخلق هو العدل، ولا يكون العدل إلا بشريعة الله تبارك وتعالى بتحكيمها والتحاكم إليها. ثم الشاب من خوفه من ربه تبارك وتعالى ينشأ في عبادة ربه، لا يقبل على الموبقات ولا يطلق لشهوته العنان ولا يجري وراءها، لا يلبس عليه الشيطان، وإذا لبس عليه ذكر الرحمن تبارك وتعالى ورجع إليه جل وعلا. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشاب الذي نشأ في عبادة الله لا يكون معصوما ولا عصمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، لا للأئمة ولا للأولياء ولا لغيرهم. المعصوم من عصمه الله، ومن عصمه الله جل وعلا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من هو دونه فهو غير معصوم، يقع في الخطأ ويقع في الزلل. المؤمن إذا أخطأ أو أذنب يرى الذنب كالجبل فوق رأسه لخوفه من ربه تبارك وتعالى، فإذا وقع فيه سرعان ما يتوب وسرعان ما يرجع وسرعان ما ينيب إلى ربه جل وعلا. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة ربه طائعا لله جل وعلا بعيد عما يغضب الله تبارك وتعالى. هذه النشأة على هذا الحال تجعله مجانبا للفتن كلها، مجانبا للفتن كلها. والفتن على نوعين: فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات هي الأخطر وهي الأشد والأعظم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه الشبه لأن هذه الفتن، فتن الشبهات، تؤثر على الدين وعلى العقيدة. أما الأخرى فإنها تؤثر على الإرادة، يعني صاحبها بسببها يقع في معصية الله، يقع في معصية الله وهو يعلم أنه في معصية، وإذا ذكرته كان جوابه: أسأل الله أن يتوب علي. أما الأول إذا وقع في الشبهة وابتلي بهذه الفتنة وجرفته واحدة من هذه البدع يظن نفسه أنه على الحق المبين ويرى غيره جميعا في ضلال، يرى غيره ضلال وهو الوحيد على الحق المبين. إذا كان خارجيا يرى غيره مرجئا، إذا كان رافضيا يرى غيره نواصب، إذا كان قدريا يرى غيره على خلاف ذلك، وهكذا في من ابتلي بواحدة من هذه الفتن كلها. ولهذا كانت عناية السلف في هذا الباب في وقاية الشباب من مثل هذه الفتن كلها بأمرين اثنين أو بأصلين اثنين.
الأصل الأول مبناه على التخلية، والأصل الثاني مبناه على التحلية. وإن شئت قلت الأصل الأول مبناه على الوقاية، على الوقاية، كيف نقي أبناءنا وشبابنا من هذه الفتن المحيطة بهم، وهذا لا بد منه، وهذا لا بد منه. وكيف ننقنهم، كيف نغرس في قلوبهم العقيدة السليمة الصحيحة، كيف نربيهم على التعبد الصحيح لله تبارك وتعالى وعلى السير القويم على وفق ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. هذه الوقاية هي التي سار فيها أو دلت نصوص الكتاب والسنة على أن تحقيقها إنما يكون ابتداء في بيان حقيقة هذه الشبهات، بيانها حتى تعرف، ومعرفتها حتى تحذر. وهذا لا بد منه لقول الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. هذا السبيل كيف يتبين لك؟ يتبين لك إذا عرفته، عرفت خطره، عرفت أصوله، عرفت منهج أهله. إذا عرفت هذا اجتنبته أو اجتنبت كل هذه الشبهات. وليس بالأمر الغريب يا إخوان أنك تجد في بلد كبلدنا هذا أهله جميعا نشأوا على منذ قرون نشأوا على السنة، أن تنبت فيهم نابتة شر من بعض من هم من بني جلدتنا ومن وطننا يتشيعون، مثلا يتشيعون أو يعتقدون عقيدة الخوارج، أو يكون منهم القاديانيون، أو ما إلى ذلك من هذه النحل المارقة والفرق الضالة الفاسدة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني هؤلاء عرفوا دينهم وعرفوا منهجهم الذي نشأوا فيه، وعلموا أنه باطل، وأيقنوا أنه غير الحق، ووجدوا الحق في غيره، وجدوا الحق في هذا التشيع الذي هو أقرب ما يكون دين مجانين، دين ناس لا عقول لهم في أصولهم وفي معتقداتهم وفي سلوكهم، يخالفوننا في أصول ديننا، لا كما يزعم أولئك الذين كانوا يدعون أن الفرق بيننا وبينهم في مسائل فرعية، في مسائل فرعية، هم على المذهب الجعفري ونحن على المذهب المالكي كانوا يقولون. هؤلاء الذين ميعوا الحق، هؤلاء الذين تركوا الناس لا يميزون بين الحق والباطل، لأن الناس لو ميزوا بين الحق والباطل لتفطنوا لباطلهم، لأنهم من أهله، يحبون من الناس أن لا يتفطنوا لمثل هذه الأمور. ولهذا أقلقتهم هذه الدعوة المباركة، الدعوة التي مبناها على العلم الشرعي، العلم الصحيح، الدعوة القائمة على إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، الدعوة القائمة على أصل سموا لنا رجالكم. لا يستطيع أحد أن يدعي في هذه الأمة مع وجود هذه الأصول. اللي جي يتكلم قال من أنت؟ سمي لنا رجالك، عمن أخذت وعمن تتلمذت ومن أين تخرجت؟ ما يجي أي واحد يدعي هكذا. الآن في بعض البلاد، في البلاد الفرنساوية الآن بين عشية وضحاها يجي الرجل حراج يصبح عالم عندهم، يصبح عالم عندهم بمجرد ادعاءات، قرأت عند فلان وتخرجت من المكان الفلاني، ولا هو جلس ولا هو تخرج، أكاذيب وأباطيل يلبسون بها على عقول، على عقول شبابنا في تلك البلاد، الشباب ربما المتعطش لدين الله تبارك وتعالى، المتعطش لدين الله يريد أن يتعلم الكتاب والسنة، يجد هؤلاء قطاع الطرق يأخذونهم، وبعد ذلك كل يلبس عليهم بما يملي عليه هواه. هذه القواعد التي قعدها سلفنا لأجل هذه الوقاية تصب في هذا الباب، ما تركوا منفذا من المنافذ التي يدخل من خلالها الشر من فتن الشبهات أو الشهوات على شبابنا وعلى أبنائنا إلا سدوه، إلا سدوه. من قواعدهم في هذا الباب أنه لا ينبغي عليك أن تجالس كل واحد، كل مدعي، كل من يزمر له المزمرون أبدا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن تعرف هذا الذي تأخذ عنه دينك، ما هوش أي واحد، أي معمم أو أي ملتحي أو أي مجلبب يجي على قناة من القنوات أو على موقع من المواقع يدعي لنفسه أو يدعي له أتباعه نصدقهم فيما يدعون. أبدا، منهجنا قائم على مثل هذه القواعد، لا بد أن نعرفه، لا بد أن نعرفه. نعرفه بماذا؟ نعرف أين يسكن وكم عنده رصيد في البنك وكم عنده أولاد. نعرفه بعقيدته، عقيدة سليمة أو خلاف ذلك. نعرفه بمنهجه، منهج قويم أو خلاف ذلك. إذا كان على العقيدة السليمة شهد له بهذا أهل هذا الشأن أي العلماء، وكان على منهج مستقيم شهد له بذلك وزكاه على ذلك أهل العلم أهل هذا الشأن، بعد ذلك يؤخذ عنه ويجلس الناس له. الإمام مالك عليه رحمة الله، وما أدراك ما الإمام مالك، إذا ذكر مالك فهو النجم، إمام دار الهجرة، يقول عن نفسه ما جلست على كرسي الإفتاء حتى شهد لي 70 من أئمة المدينة، حتى شهد له وكان صغير في السن، شاب من الشباب، إمام شاب، شهد له 70 من أئمة المدينة وعلى رأسهم الفقهاء 7 أنه أهل لذلك، بمعنى أن هذا الشاب يصلح للجلوس للناس، يقدر يجلس للناس، مؤهل لهذا الأمر العظيم، لهذا الأمر الجلل، بلغ من العلم ما يمكنه من أن يجلس للناس، لأن العلم هذا مثله كمثل المال، المال لا زكاة فيه إلا بعد أن يبلغ النصاب، كي يبلغ النصاب صاحبه يزكي منه. العلم كذلك لا بد أن يصل صاحبه إلى حد النصاب، إذا بلغ النصاب أمكنه أن يزكي، أي أن ينتقل من مرحلة التحصيل إلى مرحلة الأداء، يعني يبلغ دين الله، يجلس للناس للفتوى، يجلس للناس للتحديث، كما كانت مجالسهم في ذلك الزمن. فإذا كان الأمر كذلك فقد ضمننا لأنفسنا، ضمننا لأبنائنا ممن نربيه ونجتهد حتى نقيه من فتن الشبهات، أنه لا يجلس لواحد يلقي عليه شبهة واحدة، لأن شبهة واحدة قد تكون سبب في فتنة صاحبها، في فتنة صاحبها. الناس يفتنون بكلمة واحدة فقط، كلمة واحدة يفكر فيها ويحملها ربما على غير محملها ويلبس عليه فيها، تكون سبب في انحرافه. قبل يومين جاني شاب تراه تحسن به الظن، قال لي عندي شبهات. في ماذا؟ شبهات في عقيدته، ابتلي بسماع شبهات الشيعة، ليس هذا فحسب، بل هضم من شبهاتهم الشيء الكثير. هو قال لي سببي حديث الذي يعرف عند علمائنا بحديث الثقلين، عليكم بكتاب الله وسنتي، فيه رواية في الصحيح بكتاب الله وعترتي من آل بيتي، وعترتي من آل بيتي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وصانا بالكتاب وبآل البيت، هذه سبب فتنته. آل البيت بمعنى ماذا يعني؟ قلت له بمعنى ما عليه دين الشيعة. هذا الحديث يحمل على أن المقصود بالعترة هنا أنهم معصومون مع النبي عليه الصلاة والسلام كعصمة الكتاب والسنة، وأخذ من شبهات القوم في هذا الباب، فكانوا سببا في تضليله وسببا في فتنته في دينه، وهي فتنة عظيمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا أول الدواء لمجانبة هذا الداء. والعلماء يقولون في هذا كما يقول الأطباء أمراض الأبدان، الأطباء يقولون أن الوقاية خير من العلاج، وهذا كهذا سواء في مثل هذه، في مجانبة الفتن والوقاية منها، الوقاية خير من العلاج. ولا بد على المسلم أن يكون متبعا، ولا بد للشاب خاصة أن يكون متبعا لهذه الخطوات. مما أصلوه شبابنا وأبنائنا في هذا الباب كذلك، وهذا باب الوقاية، وهذا كله يندرج تحت الأصل الأول من الأصول العظيمة التي جاءت الشريعة لحفظها، أو المقاصد العظيمة أو الكليات الكبرى التي جاءت الشريعة لحفظها. أول هذه الكليات على الإطلاق هي حفظ الدين، هي حفظ الدين، وهذا كله يصب في حفظ الدين. وحفظ الدين يبدأ بحفظ الأساس وبحفظ الأصل. إذا حفظنا أو حافظنا على أساس ديننا وأصل ديننا الذي هو العقيدة والذي هو الإيمان، حفظ لنا الدين بعد ذلك، لأن الأمور الأخرى كلها تبنى على العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت العبادة، إذا صحت العقيدة صح السلوك وصحت الأخلاق وما إلى ذلك. الناس الآن الذين يقعون في هذه العظائم وهذه الكبائر من مثل سفك الدماء البريئة، من مثل قتل المعصومين وترويع الآمنين، هؤلاء من أي باب أوتوا؟ أوتوا من باب فساد في عقيدتهم، اعتقدوا عقيدة الخوارج في هذا الأمر، انبنى على هذه العقيدة ما وقعوا فيه. وهذا في الزمن الأول، منذ الزمن الأول شرهم وفسادهم وخبثهم بدأ مع خير هذه الأمة بعد نبيها، بدأ مع الصحابة، سفكوا دم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخوارج قتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتلوا طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، هذه صنائعهم مسجلة عليهم في تاريخ هذه الأمة. بناء على ماذا؟ بناء على الاعتقاد. كفروا هؤلاء لأمور وقعوا فيها، وظن هؤلاء الأشرار أن هذا من الكفر الذي يكفر به صاحبه ويخرج عن ملة الإسلام، ومقتضى هذا الاعتقاد أنه حلال الدم، وبناء على هذا استهانوا بالنفوس المعصومة واستهانوا بأمر الدماء، وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم. وقس على ذلك من النماذج في هذا الباب، كل فرقة من هذه الفرق الضالة إلا وفسادها في عقيدة من العقائد انبنى على هذا الفساد شر عظيم، شر في سلوكهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في كل شيء. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. من أصولهم في هذا الباب كذلك في الوقاية، وقاية الأمة من مثل هذه الفتن وخاصة شبابها، أمرهم بهجر أهل البدع والأهواء، هجر مجالسهم وهجر كتبهم وهجر سماع كلامهم، لا يجالسون، يأمرون أبناءهم أن لا يجالسوهم وأن لا يسمعوا منهم وأن لا يقرأوا من كتبهم. لما؟ لأجل هذا الأصل، أن الشبه خطافة، ويبتلى العبد بشبهة واحدة تكون سبب في فتنته في دينه وسبب في فساد عقيدته. نسأل الله العفو والعافية. من شبابنا شباب أراد أن ينبري لمجادلة بعض أهل البدع، يناقش التكفيريين، نهي عن ذلك ونصح عن ذلك، قلنا له يا أخانا لا تناقش ولا تجادل، وعلماؤك جعلوا من أصول المعتقد ترك المراء والجدال لأهل الأهواء، لا يناقشون ولا يجادلون. هؤلاء يناقشهم إذا نوقشوا الأئمة، الأئمة يناقشونهم. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب إلى الخوارج وناقشهم وناظرهم وأقام عليهم الحجة. ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ورجع منهم من رجع بالآلاف، حتى قيل 12,000 خارجي رجعوا إلى الحق بعد سماع كلام هذا الإمام وبعد مناقشته لرؤوسهم. أما أن يكون هذا لكل الناس فهذا قد يكون سبب من أسباب الفتنة، سبب من أسباب الشر. ولهذا لا تظنوا أن كلام العلماء في مثل هذه المسائل من الأمور المبالغ فيها. بعض الناس يظن أن الكلام في المبتدعة والتحذير من المبتدعة والكلام في الهجر هذا ليس من العلم، هذا ليس من العلم. وبعض الناس يقول، وهؤلاء نعتقد أنهم من المفتونين، يقول اهتم بالتوحيد واترك هذه المسائل. يعني هذه المسائل أليست من المسائل التي تحفظ لنا التوحيد؟ اترك هذه المسائل، يعني يقول له ما تهتمش بهذا، مجرح وهذا على الجادة وهذا مخلط وهذا، ما تهتمش بهذه الأمور، هذا شغل البطالين. اهتم بطلب العلم ولا تهتم بهذه الأمور، هذا ليس من طلب العلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهذا من الفتنة ومن التلبيس على الناس وعلى شبابنا وعلى أبنائنا. نعم، نحن نوجه أبناءنا في مثل هذه الأمور أن يسيروا السير المستقيم من غير غلو ولا جفا، من غير إفراط ولا تفريط، لا يسيروا في هذه الأمور سير الغلاة كأولئك الحدادية الذين تكلموا في الناس جميعا وطعنوا في الناس جميعا، تكلموا في أمور ما تكلم فيها الأئمة الجهابذة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. قالوا عن كتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي وكتب القرطبي أنها كلها لا تصلح إلا للحرق، نعوذ بالله، هذا شر عظيم وبلاء وفساد كبير. لما؟ لأن الناس في هذا الباب اتخذوا رؤوسا جهال، رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، تركوا الأئمة وتركوا العلماء في أيام كان كبارهم متواجدون، من مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وتركوا من الأحياء منهم من مثل الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ العباد وغيرهم من هؤلاء الأكابر، وفقهم الله جل وعلا لكل خير، واتبعوا هؤلاء، اتبعوا هؤلاء الغلمان فأضلوهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأمر ثاني هو هذا الأصل الذي أصله سلف هذه الأمة وقاية لأبنائها ولشبابها من هذه الفتن العاصفة، إذا ساروا عليها لا يجالسون إلا من كان على الجادة في عقيدته ومنهجه، إذن لا يسمعون إلا علما صحيحا. ولا نقصد بهذا أن يكون في زيد من الناس أو في عالم من العلماء، الأصل أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. والعلماء في كل عصر من العصور إذا اجتمعوا الجانب الثاني أو الشطر الثاني حتى لا نطيل، وهذه في الحقيقة يعني المقام يناسب أن نذكر إشارات، هذه الإشارات تنفعنا بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا الأمر أو بهذا الباب. الشطر الثاني متعلق بالتحلية أو التلقين الذي ينبغي أن يلقنه شبابنا وأبناؤنا، وهذا المقصود به بالدرجة الأولى العلم النافع. العلم النافع لا بد لشباب هذه الأمة أن يكون على صلة بهذا الأصل، على صلة بالعلم، يتعلمه بمجالسة أهله. إنما العلم بالتعلم كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، إنما العلم بالتعلم بمزاحمة الطلاب على مجالس أهل العلم، مجالس أهل العلم الموثوق بهم الذين ذكرنا صفتهم قبل قليل، والمواظبة على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يداوم عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وإن كان قليلا. وكلكم يسمع بأخبار تلك الأخبار الزاهرة لسلف هذه الأمة في طلبهم للعلم، في رحلاتهم في طلب العلم، رحلات عجيبة قد لا يصدقها الكثير منا. الإمام البخاري خرج من بلدته من بخارى وما رجع إليها إلا بعد 20 سنة، خرج طالبا للعلم، طالبا لعلم هو من أشرف العلوم، طالبا لحديث رسول الله، طاف بالأمصار جمعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيثما سمع بإمام من الأئمة رحل إليه، ما ترك الحجاز ولا اليمن ولا، وما رجع إلى بلده إلا بعد هذا الغياب الطويل. بل إن الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم باب من الأبواب الذي نجده في الكتب التي اعتنت بالحديث عن العلم وفضله وأهله وما إلى ذلك، دائر باب الرحلة في طلب العلم، ويذكرون أخبارها ويذكرون رحلات الأئمة الكبار الأعلام كالبخاري وكالإمام أحمد وكالإمام الشافعي وغيرهم من هؤلاء الأئمة. ونحن ولله الحمد والمنة في زمننا هذا الله جل وعلا يسر لنا أسباب الطلب، يسر لنا أسباب الطلب، عندنا هذه القنوات وعندنا هذه المواقع وعندنا هذه الآلات التي تسمعنا مجالس علمائنا حيثما كنا، حيثما كنا في بيتك تسمع الشيخ الفوزان يدرس في 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 اليمن، في بيتك تسمع للشيخ الفلاني يدرس في بلاد الهند. ولكن مع وجود هذه الأسباب ضعفت الهمة، ضعفت الهمة في الطلب، فلا تجد الهمة التي كانت عند الأول. هذه الهمة التي ميزتهم والتي رفعتهم وكانوا من هذا الطراز المميز من أمثال أولئك الأئمة الأعلام رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذه الهمة تأتينا بمعرفة فضل هذه العبادة، فضل هذه العبادة، وأن النبي أن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والشاب هذا وقته، هذا وقت طلبه، بل إن الطلب يبدأ من الصبا، من الصبا، يعني لما يكون الغلام صغير يبدأ يحفظ، يبدأ في الطلب، يبدأ في الطلب. والسلف كانوا يشجعون أبناءهم على هذا، يجعلون لهم العطايا والهبات والهدايا. أحد الأئمة كان أبوه يحثه على طلب الحديث ويقول له: أعطيك على كل حديث حفظته كذا وكذا درهم، كذا وكذا درهم. فجمع آلاف الدراهم حفظا لحديث رسول الله. ثم لأن هذا الأب الذكي يعلم أنه إذا صار في الطلب ستتغير نيته، كما كانوا يقولون: طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. بعضهم طلبه لأجل الوظيفة، طلب العلم باش يولي فقيه، باش يولي قاضي. ولكن لما دخل في هذا العلم وقف على تلك النصوص وارتقى في سلمه ودرجاته زادت خشيته لله تبارك وتعالى، واستقامت نيته وأخلص لله عز وجل في عمله هذا. لأن العبد كلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بالله تبارك وتعالى، وكلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خشية منه جل وعلا. فهذا أول هذه الأسباب، أول هذه الأسباب في طلب العلم الصحيح، العلم الشرعي. من الأسباب كذلك التي تعين على هذا الأمر والتي بها يصلح حال أبنائنا وشبابنا أن يتربوا على التربية القويمة، أن يتربوا على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والتربية في هذا الباب تكون أولا وقبل كل شيء بالقدوة، وهنا تكمن فائدة أخذ العلم عن أهله، لأنك إذا جالستهم أخذت من سمتهم وخلقهم قبل أن تأخذ من علمهم، بخلاف من كان شيخه كتابه. هذا الكتاب شيء جامد لا تأخذ منه لا سمت ولا هدي ولا خلق، شيء جامد ربما تأخذ من مضمونه، أما جلوسك للعالم الرباني وللشيخ المؤدب والمؤدب فإنك تستفيد. وكثيرة هي أقوال سلف هذه الأمة في إثباتهم لهذه الحقيقة، وأننا أخذنا من شيخنا من خلقه وعلمه قبل أن نأخذ من خلقه وسمته قبل أن نأخذ من علمه. قال هذا عبد الله بن وهب عليه رحمة الله عن شيخه الإمام مالك، ومثله قاله الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال ما أخذناه عن شيوخنا في بكائهم في مجالسهم أكثر مما أخذناه من علمهم، يعني أثر في قلوبنا وفي نفوسنا أكثر من شيء آخر. هذا إنما هو من باب التربية بالقدوة الحسنة، وهذه لا بد منها، وهذه لا بد منها. وبالتالي ينبغي لطالب العلم كما أنه يسعى لتحصيله، أي لتحصيل هذا العلم وجمعه، عليه أن يجتهد لتقويم نفسه وتزكيتها وتزكيتها بما يرضي الله تبارك وتعالى، لأن الخلق القويم به تكون البركة، البركة في الأقوال والبركة في الأفعال، البركة في علمنا والبركة في أعمالنا. أما إذا كان الطالب فظا غليظ القلب، أما إذا كان الطالب شديدا عنيفا سيء الخلق، فإن هذا قد يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن منكم لمنفرين، يعني هذا ينفر غيره عن مثل هذا الخير، أي عن طلب العلم النافع الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا من أعظم أسباب سعادتنا في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذه إشارات كما قلت أردت من خلالها أن أذكر إخواني وأن أنصح أبنائي في هذا الباب على أن يجتهدوا، أن يجتهدوا لمجانبة هذه الفتن، لأن أثرها عليهم عظيم، أثرها عليهم وعلى من حولهم بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر.
جزا الله عز وجل خيرا شيخنا الفاضل أبي عبد الله حفظه الله على ما أتحفنا به، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به والسامعين،
آمين،
وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يثقل بذلك أجورهم وأن يزيدهم من فضله. ونستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة التي بعث بها الإخوان. هذا سائل يقول حفظكم الله عز وجل، ما نصيحتكم في من إذا قيل له لا تسمع للشيخ فلان لكونه منحرفا فيقول آخذ ما وافق الكتاب والسنة وأترك ما خالف ذلك، وبارك الله فيكم وفي علمكم؟
هذا نعتقد أنه زكى نفسه، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا ينبغي لنا جميعا أن نبالغ في إحسان الظن بأنفسنا دائما وأبدا، في مثل هذه الأمور
نغلب جانب الخوف على جانب حسن الظن، نغلب جانب إساءة الظن بالنفس. يقول الإنسان ابتداء من أنا حتى آخذ ما ينفع وأرد ما يضر، من أنا حتى أكون غربان. قد يبتلى المرء بالشبهة التي لا يستطيع ردها. إذا كان أئمة، وإحنا دائما وأبدا نقول أننا أتباع للسلف الصالح، وهذا لا ينبغي أن يكون مجرد ادعاء، يعني ندعي هذا، ينبغي أن نكون أتباعا على الحقيقة. هل كان السلف يقولون هذا عن من علم حاله وعلم انحرافه وفساده؟ كانوا يقولوا ناخذ عنه، كانوا يحذروا من صاحب البدع، يقول لك لا تأخذ عنه حتى القرآن، القرآن لا تأخذه عنه. أنا في الطريق جاي مع أحد إخواننا نتكلموا على بعض المشايخ، ذكر لي واحد من المشايخ في المدينة النبوية، واحد من الشناقطة يدرس في ألفية ابن مالك، يعني في النحو، هذو اللي يغتروا بأصحاب علوم الآلة يروحوا لسوريا ويروحوا لبلاد الشنقيط لأجل هذه العلوم، يروح بعقيدة سليمة يرجع بعقيدة منحرفة، يروح بعقيدة سلفية يرجع بعقيدة خلفية، نعوذ بالله. هذا يدرس في النحو، يدرس في النحو، يقول لهم شوف النحو ألفية ابن مالك، يقول في درسه الناس هذو اللي يردوا على سيد قطب تأخذهم الغيرة للحكام، يعني يضربوا الشيت للحكام، الناس اللي يتكلموا في سيد قطب، والناس اللي يتكلموا في سيد قطب هؤلاء علماء، علماء أجلاء، زكاهم كبار الأئمة. طيب اجعل جانبا من تكلم في سيد قطب، هات ما قال سيد قطب، هات ما قال سيد قطب. سيد قطب وقع في ضلالات ولا لا؟ وقع في طامات، وقع في كفريات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اطعن في صحابة، بل اطعن في أنبياء، يعني كلامه نجيبه كلامه نذكره كلامه نقوله هذا اللي تكلم في سيد قطب الغيرة على الحكام، صلى الله العفو والعافية. فلا ينبغي يا أخي أن تفرط في إحسان الظن بنفسك، فأنا وأنت من أضعف الناس، أنا وأنت من أقل الناس علما، فالسلام السلام عندك يا أخي اللي ما تحتاجش مع أهل الغربان، علمه مغربل غربلة مسبقة، عليك بهؤلاء، عليك أنت مثلا نجي وخلينا من هذو تاع أهل زماننا، نجيه مثلا للمتقدمين، واحد قال أنا أريد أن أدرس كتابا في التفسير، كتب التفسير كثيرة. طيب احنا إذا نصحناه وش نقول له؟ نقول له عليك بعمدة تفسير السنة، عليك بتفسير الطبري، وإن شئت أقل منه ومختصر تفسير ابن كثير، وإن شئت دون هذا توفيق الرحمن، وإن شئت دون هذا عليك بتفسير الإمام السعدي. هذه سلسلة كلها في علماء أهل السنة. واحد يجي يقول لك أنا التفسير والله عجبني تفسير الزمخشري، فيه واحد الفوائد لغوية وبلاغية عجيبة. يا أخي اتق الله، هذا تفسير الزمخشري صاحبه ينتصر لمذهب الاعتزال في هذا التفسير، وقد تتفطن لنزعة اعتزالية وقد لا تتفطن. وأحيانا والله عجب العجب، يعني يورد الاعتزال في مسألة لا يكاد يتفطن لها إلا العلماء إلا الجهابرة. فاترك هذا، ولا يقول لك الروح تفسير البيضاوي ولا غيره من هؤلاء من هذه التفاسير، والعلم عند الله.
جزاك الله عز وجل خيرا وبارك فيكم.
آمين.
ولعلنا نكتفي بهذا السؤال لأجل يعني انقضاء الوقت.
جزاك الله خيرا، هذا كرم منك إن شاء الله.
لاستغلال القاعة، وهذا قد أحرجنا لعرض سؤاله على الشيخ، وعبارة عن طلب نصيحة. قال
هو الأصل في الكرم زيادة، يعني كل ما الإنسان يزيد يكون أكثر كرم، وفي هذا الباب الكرم النقصان، يعني كل ما نقصت كل ما كنت أكرم وأنت الكريم.
بسم الله يكرمك يا شيخنا الدنيا والآخرة. يقول هذا الأخ شيخنا الفاضل، يقول نعاني من فتنة عظيمة، نحن الشباب المستقيم.
أعيدين.
يقول أعاني من فتنة عظيمة، يقول هي فتن أخواتي في البيوت في البيت بالهواتف النقالة والقنوات الفضائية، فيطلب نصيحة في معاملتهن والدعاء لهن.
احنا في الكلمة ركزنا على جانب من الفتن التي تعرض علينا جميعا وتعرض على أبنائنا وشبابنا خاصة، متعلقة بفتن الشبهات. وجانب الثاني من الفتن متعلق بفتن الشهوات، هذه لها بابها، هذه لها بابها، لأن هذه الفتن توافق لشيء في نفوسنا. الإنسان يعني يميل إلى الشهوة، يميل إلى الشهوة، والله جل وعلا لأجل هذا أنزل علينا هذه الشرائع حتى نلجم أنفسنا باللجام الذي يمنعها من أن تقع في معصية ربها بسبب شهوة من الشهوات. ولهذا الله عز وجل في هذا الباب حرم علينا الذنوب التي هذا سببها، وحرم كل سبب يؤدي إليها. حرم الله الزنا، لأجل هذا حرم علينا الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية ما هوش محرم لذاته، محرم لغيره. حرم علينا المصافحة النساء، وحرم علينا الاختلاط بهن، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وفي هذا الزمان خاصة ابتلينا بوسائل هي من أسباب هذا الأمر، وسائل التي تعرف بوسائل الاتصال، وسائل الاتصال كلها، هذه ما يعرف عندكم بالتواصل الاجتماعي والهواتف والاتصالات وما إلى ذلك، هذه من الأمور الخطيرة التي يقول فيها علماؤنا أنها سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. ومثل هذه الأمور إذا كان الغالب فيها أنها تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فالأولى على الإنسان أن يجتنبها وأن ينهى عنها من هم تحت مسؤوليته كأبنائه، حتى لا يفتح عليهم باب من أبواب الشر عظيم. احنا توصلنا أخبار عن ناس ظاهرهم للاستقامة والالتزام ودخلوا في هذه المشاكل، انت على فيسبوك وعلاقات وما إلى ذلك، ضاعوا نسأل الله العفو والعافية، رجالا ونساء رجالا ونساء، ذكورا وإناث، الشباب والشابات كذلك. ولهذا الإنسان في مثل هذا الأمر عليه أن يتبع إخوانه بالنصح دائما وأبدا، ومن ابتلي بهذا في أبنائه أو إخوانه وأخواته في البيت عليه أن يبين لهم مفاسد هذا الأمر، وعليه أن يحذرهم من شره وخطره، ويدعو الله له ولهم أن يعصمهم من الشر كله، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.